الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، كنا ذكرنا أن الأموال التي تجب الزكاة فيها أربعة أنواع: الأول النقدان من الذهب والفضة وما ألحق بهما من الأوراق النقدية وفيها ربع العشر، والثاني عروض التجارة وهي الأموال التي تعد للبيع والواجب فيها ربع العشر أيضا، والثالث الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، فما كان منها مكيلا مدخرا وجبت زكاته، فإن كان يرعى بكلفة ومشقة وجب فيه نصف العشر 5%، وإن كان يسقى بلا كلفة، وإن كان لا يحتاج إلى السقي والكلفة والمشقة فحينئذ يجب فيه العشر 10%. والنوع الثالث بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، فإنه يجب على مالكها أن يزكيها إذا مر عليها حول وكانت سائمة ترعى. ونواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة باب زكاة السائمة من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أنبأنا عباد بن العوام قال عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر رضي الله عنه حتى قبض، ثم عمل به عمر رضي الله عنه حتى قبض، فكان فيه في 50 من الإبل شاه، وفي 20 شاتان، وفي 15 ثلاث شياه، وفي 20 أربع شياه، وفي 25 ابنة مخاض، إلى 35، فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون، إلى 45، فإذا زادت واحدة ففيها حقة، إلى 60، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة، إلى 75، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون، إلى 90، فإن زادت واحدة ففيها حقتان، إلى 20، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل 50 حقة، وفي كل 40 ابنة لبون، وفي الغنم في كل 40 شات، في كل 40 شاتا شاه، إلى 20، فإن زادت واحدة فشاتان، إلى 200، فإذا زادت واحدة على 200 ففيها 3 شياه، إلى 300، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل 100 شات شاه وليس فيها شيء حتى تبلغ 100، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة، وما كان في خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هارمة ولا ذات عيب. قال: وقال الزهري: إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثا، ثلثا شرارا، وثلثا خيارا، وثلثا وسطا، فأخذ المصدق من الوسط، ولم يذكر الزهري البقر. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أنبأنا محمد بن يزيد الواسطي قال أنبأنا سفيان بن حسين بإسناده ومعناه قال: فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون، ولم يذكر كلام الزهري.
هذا الحديث الذي ذكره المؤلف من رواية سفيان بن حسين، وهو ثقة عن الزهري، وهو إمام من أئمة الحديث، لكن سفيان بن حسين اختلطت عليه أحاديث الزهري، ولذلك فإن سفيان بن حسين ضعيف في الزهري وإن كان ثقة في غيره، ولذا يعتمد على غير هذا الحديث من الأحاديث، ومنها حديث أنس رضي الله عنه الذي أخذناه في لقائنا السابق. وقد ذكرنا شيئا من هذه الأحكام المذكورة في هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف فيما مضى. وابنة المخاض ابنة سنة، ابنة سنة لأن أمها لا زالت أو لأن أمها تصبح قد ولدت في هذا الوقت. وابنة اللبون ابنة سنتين، وذلك أن أمها أصبحت ذات لبن والحقة لها 3 سنوات، سميت بهذا لأنها استحقت طروق الفحل عليها. والجذعة لها 4 سنوات. وأحكام الباب كلها متفق عليها إلا حكمان. الحكم الأول، الإبل إذا زادت عن 20 و100 هل تستقر الفريضة فيها بحيث يكون في كل 50 حقة وفي كل 40 ابنة لبون كما هو ظاهر هذا الخبر وبذلك قال الجمهور، أو أن الفريضة تعود مرة أخرى بحيث يجب 120 حقة وما زاد عن 120 يعود النصاب أو الواجب إلى أمر الشياه الأول في كل 50 من الإبل شاه كما قال الإمام أبو حنيفة. ومذهب الجمهور أرجح، وذلك لتعدد الأحاديث التي تدل على قولهم، ومنها حديث الباب وحديث أنس السابق. والمسألة الثانية في الغنم، إذا بلغت 201 ففيها 3 شياه، ثم جاء في الحديث أن في كل 100 فما كان أكثر من ذلك ففي كل 100 شاة، فقال بعض العلماء بأنه إذا ملك 300 شاة وشاة وجب عليه 4، وإذا ملك 4 شياه و1 وجب عليه 5. وجمهور على خلاف هذا القول، قالوا 201 فيها 3 شياه إلى 400 ففيها 4 شياه، ولعل قول الجمهور أظهر في هذا لظواهر الأحاديث الواردة في الباب.
نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال أنبأنا بن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال ابن شهاب أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر، فذكر الحديث قال فإذا كانت 21 و100 ففيها 3 بنات لبون حتى تبلغ 29 و100، فإذا كانت 30 و100 ففيها بنت لبون وحقة حتى تبلغ 39 و100، فإذا كانت 40 و100 ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ 49 و100، فإذا كانت 50 و100 ففيها 3 حقاق حتى تبلغ 59 و100، فإذا كانت 60 و100 ففيها 4 بنات لبون حتى تبلغ 69 و100، فإذا كانت 70 و100 ففيها 3 بنات لبون وحقة حتى تبلغ 79 و100، فإذا كانت 80 و100 ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ 89 و100، فإذا كانت 90 و100 ففيها 3 حقاق وبنت لبون حتى تبلغ 99 و100، فإذا كانت 200 ففيها 4 حقاق أو 5 بنات لبون، أي السنين وجدت أخذت وفي سائمة الغنم. فذكر نحو حديث سفيان بن حسين وفيه ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق.
هذا الحديث فيه تأييد مذهب الجمهور في أن الفريضة في الإبل بعد 120 تستقر، وأنها لا تعود مرة أخرى إلى إيجاب الشياه فيها. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قال مالك وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع هو أن يكون لكل رجل 40 شاة فإذا أظلهم المصدق جمعوها لئلا يكون فيها إلا شاة ولا يفرق بين مجتمع أن الخريطين إذا كان لكل واحد منهما 100 شاة وشاة فيكون عليهما فيهما فيها 3 شياه فإذا أظلهم المصدق فرق غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة فهذا الذي سمعت في ذلك.
هذا قول الإمام مالك إمام دار الهجرة رضي الله عنه ورحمه في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين مفترق خشية الصدقة ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. فإن الخلطة في بهيمة الأنعام تجعل المالين مالا واحدا، وفسرها بما لو كان عندنا شخصان كل منهم يملك 40 شاة فإنه لو أخرج كل واحد منهم وحده وجب عليه شاة ولو وجب على الاثنين 2 شاة فإذا اجتمعا لم تجب إلا 1 شاة لأن 80 لا تجب فيها إلا 1 شاة فإذا اجتمع لم يجب على كل واحد منهما إلا 0.5 شاة لأن كل واحد منهم يعود إلى صاحبه بالسوية. وهكذا قد يكون هناك خلطة في أموال بهيمة الأنعام فيفرقون بينها خشية الصدقة. ومن أمثلة ذلك لو كان عندنا 2 كل واحد يملك 30 من الغنم لو قدر أن كل واحد منهم وحده لم تجب الزكاة على واحد منهما فإذا اجتمعا وجبت الزكاة فيها 1 شاة فهنا قد يفرق هذان الشخصان الخلطة في بهيمة الأنعام من أجل ألا تجب عليهم الزكاة. وفي هذا الحديث تحريم التحيل في أبواب الزكاة. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أنبأنا زهير قال أنبأنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه قال عن علي رضي الله عنه قال زهير أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هاتوا ربع العشور من كل 40 درهم وليس عليكم شيء حتى تتم 200 درهم فإذا كانت 200 درهم ففيها 5 دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك. وفي الغنم في كل 40 شاة فإن لم يكن إلا 39 فليس عليك فيها شيء وساق صدقة الغنم مثل الزهري. وقال في البقر في كل 30 تبيع وفي 40 مسن وليس على العوامل شيء. وفي الإبل فذكر صدقتها كما ذكر الزهري قال وفي 25 خمسة من الغنم فإذا زادت 1 ففيها ابنة مخاض فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى 35 فإذا زادت 1 ففيها بنت لبون إلى 45 فإذا زادت 1 ففيها حقة طروقة الجمل إلى 60 ثم ساق مثل حديث الزهري قال فإذا زادت 1 يعني 91 ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى 20 و100 فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل 50 حقة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. وفي النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر. وفي حديث عاصم والحارث الصدقة في كل عام قال زهير أحسبه قال مرة. وفي حديث عاصم إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو 2 شاة.
هذا الحديث في إسناده الحارث الأعور حارث بن عبد الله الأعور وهو ضعيف وروايته ضعيفة لكنه اعتضد برواية عاصم ابن ضمرة وعاصم هذا صدوق وخبره حسن وأورد فيه الاختلاف في رفع هذا الحديث ووقفه على علي رضي الله عنه فزهير يرى أنه مرفوع ولكنه لم يجزم بذلك فقال أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا ما يتعلق بزكاة الدراهم، والدراهم من الفضة، وزكاة ونصابها 200 درهم، ووزن الدرهم ووزن الدرهم قرابة 3 غرامات، أقل من 3 غرامات قليلا، ومقدار نصاب الفضة 590 غرام من الفضة. والواجب في 200 درهم ربع العشر، 5 دراهم، 100 الأولى فيها ربع العشر 2.5، والـ100 الثانية 2.5، فالمجموع 5 دراهم. وأما ما زاد على ذلك فبحسابه. زكاة بهيمة الأنعام فيها أوقاص، فيها أشياء لا تحتسب في الزكاة، مثلا من ملك 5 من الإبل وجب شات، ومن ملك 6 الجواب شات، ومن ملك 7 أيضا شات، ومن ملك 8 شات واحدة، ومن ملك 9 تجيب شات واحدة. فهذا المقدار إلى 10 شياه، إلى 10 من الإبل تجب فيه شاتان، فهذا المقدار من 5 إلى 10 هذا يقال له وقص غير محتسب في الزكاة، بخلاف بقية الأموال الأخرى فإن الحساب يكون فيها بالنسبة، لا يترك شيء فيها لا يزكى. فالأوقاص في بهيمة الأنعام فقط وليس في غيرها. في هذا الخبر ما يتعلق بزكاة البقر، والبقر نصابها 30، فما كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه، وزكاة البقر مستقرة في كل 30 تبيع أو تبيعة، والتبيع له 1 سنة، وهذا التبيع يستوي فيه الذكر والأنثى، وهذا خاص بالتبيع فقط. أما إذا بلغت 40 فالواجب فيها مسنة لها 2، والزكاة إنما تجب في السائمة من بهيمة الأنعام، أما ما كان يعلف ويوضع في الأحواش فإنه لا زكاة فيه، زكاة بهيمة الأنعام. ومن هنا مثلا ما يكون عند شركات الأبقار وشركات الألبان هذا لا زكاة فيه من جهة زكاة بهيمة الأنعام، وذلك لأنها تعلف ولا تترك للرعي. وذكر المؤلف شيئا كثيرا من أمور الزكاة سبق ذكره، ومن فوائد هذا الحديث أن التيس لا يؤخذ في الزكاة إلا إذا رأى الجابي المصدق الذي يبعثه الإمام أنه أحظ للفقراء وأفود لهم. وفي الحديث ذكر زكاة الخارج من الأرض، فما سقته الأنهار أو سقت السماء فهذا لا كلفة في سقيه، وبالتالي يجب فيه العشر، بينما ما سقي بالغرب، والمراد به ما سقي باستخراج الماء من الآبار، فإنهم يضعون قربا كبارا يقال لها الغرب، ويضعون السواني وهي الآلات والبهائم التي تستخرج الماء من الآبار، فهذا في سقيه كلفة، ولذلك كان الواجب فيه أقل من الواجب في ما لا كلفة فيه. فما فيه كلفة وتعب في سقيه من الخارج من الأرض وجب فيه 1/2 العشر 5%، وما ليس فيه كلفة ولا مشقة فيجب فيه العشر 10%. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود المهري قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أول هذا الحديث قال فإذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى تكون لك 20 دينارا فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار فما زاد فبحساب ذلك قال فلا أدري علي يقول فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول إلا أن
نعم.
إلا أن جريرا قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.
نعم. هذا أيضا من رواية الحارث وهو ضعيف لكن روايته عضدت برواية عاصم وهو صدوق وتقدم أحكام ما ورد في هذا الخبر إلا ما يتعلق بالذهب فالذهب تجب الزكاة فيه ولا تجب حتى يبلغ نصابا ونصاب الذهب 20 دينارا فالدينار من الذهب والدرهم من الفضة والدينار قرابة 4.5 جرام من الذهب 4.5 وشيء من الذهب ولذلك فإن نصاب الذهب 90 جراما من الذهب فإذا ملك الإنسان أو ملكت المرأة من الذهب 90 جراما وجبت الزكاة في ذلك الذهب لأنه قد بلغ النصاب وفي هذا الخبر ربط الزكاة بالحول فلا تجب الزكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
نعم. قال حدثنا عمرو بن عون قال أنبأنا أبو عوان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كان من كل 40 درهما وليس في 90 و100 شيء فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم قال أبو داود روى هذا الحديث الأعمش عن أبي إسحاق كما قال أبو عوانة ورواه شيبان أبو معاوية وإبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قال أبو داود روى حديث النفيلي شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم بن علي عن علي رضي الله عنه لم يرفعوه.
نعم هذا الحديث من رواية عاصم بن ضمرة وقد وقع الاختلاف فيه من جهتين الجهة الأولى الاختلاف في رفعه ووقفه فبعض رواة الخبر يقفونه على علي رضي الله عنه ولا يرفعونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والجهة الثانية في رواية في الراوي عن علي فبعض الرواة ذكروه عن الحارث ابن عبد الله الأعور وهو ضعيف عن علي وآخرون رووه عن عاصم بن ضمرة وقد قال جماعة من المحدثين بأن رواية عاصم موقوفة على علي ورواية الحارث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحارث كما تقدم ضعيف ولهذا فإن الصواب في رواية عاصم أنها موقوفة وفي رواية وهي جيدة الإسناد ورواية الحارث مرفوعة لكنها ضعيفة لضعف الحارث وقد اختلف العلماء في زكاة الخيل فأوجب الزكاة فيها الإمام أبو حنيفة ولتحرير محل النزاع فيها نقول الخيل إذا كانت معدة للتجارة والبيع فإنه تجب زكاتها لأنها من عروض التجارة بالاتفاق بين الأئمة الأربعة وأما إذا لم تعد للبيع فهل تجب الزكاة فيها قال الإمام أبو حنيفة نعم تجب الزكاة فيها، وقال الجمهور بعدم وجوب الزكاة فيها، واستدلوا بما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الخيل صدقة. وأما بالنسبة للرقيق فإنه لا تجب الزكاة فيه إلا إذا نوى مالكه بيعه واستمرت هذه النية عنده سنة كاملة. والرقة هي الفضة. نعم.
قال حدثنا مسيب قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أنبأنا حماد قال أنبأنا بهز بن حكيم حاء وحدثنا محمد بن العلاء قال أنبأنا أبو أسامة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كل سائمة إبل في كل 40 بنت لبون، لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا. قال ابن العلاء: مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمد منها شيء. قال حدثنا النفيلي قال أنبأنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعا، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حالم يعني محتلما دينارا أو عدله من المعافر ثياب تكون باليمن. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة والنفيلي وابن المثنى قالوا أنبأنا أبو معاوية قال أنبأنا الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا هارون بن يزيد ابن أبي الزرقاء قال أنبأنا أبي عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مثله، لم يذكر ثيابا تكون باليمن ولا ذكر يعني محترم. قال أبو داود: رواه جرير ويعلى ومعمر وشعبة وأبو عوانة ويحيى بن سعيد عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن يعلى ومعمر وعن معاذ رضي الله
عنه.
أحسن الله عليك. قال يعلى ومعمر عن معاذ مثله.
نعم. ذكر المؤلف هنا حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وقد وقع اختلاف في هذه السلسلة في الإسناد، وجمهور أهل الحديث على تحسين هذا الإسناد، وفيه أن الزكاة لا تجب في بهيمة الأنعام إلا إذا كانت سائمة، أما إذا كانت معلوفة فلا زكاة فيها. وقوله في 40 بنت لبون، لأن من 25 إلى 35 بنت مخاض، ومن 36 إلى 45 تجب بنت لبون. وقوله من أعطاها مؤتجرا، من يعطي الزكاة لصاحب الولاية على نوعين: منهم من يعطيها طلبا للأجر الأخروي، يبحث عن رضا الله فهذا له الأجر والثواب، ومنهم من يعطيها لصاحب الولاية خوفا لا بنية التقرب لله عز وجل، وبالتالي لا يكون له أجرها. وهناك من يمنعها ولا يقوم بأدائها، فهذا قد منع واجبا شرعيا، وحينئذ تؤخذ منه بدون رضاه. وقوله هنا ومن منعها فإن آخذها وشطر ماله، للعلماء في تفسير هذه اللفظة مذهبان، منهم من يقول سنأخذ مقدار الزكاة ونأخذ مثله، ومنهم من يقول بأن المراد أخذ نصف جميع أمواله من بهيمة الأنعام الزكوية، ولعل القول الأول أظهر القولين لأنه هو المتوافق مع الروايات الأخرى، وسيأتي منها شيء. واستدل بهذه اللفظة على جواز التعزير بالمال، على جواز التعزير بالمال، وهو قول الإمام الشافعي خلافا لجماهير أهل العلم. ثم أورد المؤلف حديث معاذ في زكاة البقر، وحديث معاذ قد اختلف الرواة فيه، فإن الحديث مداره على الأعمش سليمان ابن مهران ومن علماء الحديث المشهورين، لكن الأعمش مرة كان يرويه عن أبي وائل شقيق ابن سلمة، ومرة يرويه عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ، عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن مسروق بن الأجدع عن معاذ، ولذلك طعن فيه بعض أهل الحديث بالاضطراب في إسناده. ولكن الأعمش إمام من علماء السنة، وقد روى كثيرا من الأحاديث، وكان قد فرغ نفسه للعلم إقراء واستقراء، ولذلك فالذي يظهر أن الأعمش قد حفظ الحديث من الوجهين، ولا يمتنع هذا، فإن معاذا يمكن أن يروي عنه اثنان خبرا واحدا مع اختلاف مساقهما. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الإمام يوجه أمراء الأقاليم بالقيام بالأحكام الشرعية كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم معاذا. وفيه أن الإمام يقبض الزكاة في الأموال الظاهرة التي يشاهدها الناس. وفي هذا الحديث أن زكاة أن البقرة السائمة تجب الزكاة فيها. وفي هذا الحديث أن نصاب زكاة البقر مقدار 30 منها، فقبل 30 لا زكاة فيها، وبعد 30 يجب تبيع أو تبيعة. وفيه أن البقرة إذا بلغت 40 ففيها مسنة لها سنتان، وتستقر الفريضة على ذلك، في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة. فإذا أمكن قسمة العدد على الأمرين خير فيها، فال30 فيها تبيع، وال40 فيها مسنة، وال50 فيها مسنة، وال60 فيها تبيعان، وال70 فيها تبيع ومسنة، وال80 فيها مسنتان، وال90 فيها ثلاثة من ذوات السنة من التبيع أو التبيعة. فإذا بلغت 120 خير بين إخراج 3 مسنات أو 4 من التبيع. وفي قوله ومن كل حال من دينار، هذا في الجزية التي تكون على اليهود والنصارى الذين يستقرون في بلاد الإسلام ويسكنون فيها، وليس المراد المستأمن ولا المحارب، فإن هؤلاء ليست إقامتهم إقامة دائمة، وبالتالي لا يدخلون في هذا الخبر. وقوله من المعافر استدل به على جواز تبديل الواجب من الزكاة في المال بما يعادله في قيمته. فإذا وجبت مثلا الزكاة في النقود جاز إخراج ما يعادلها من الأغذية. ويشترط هنا عدد من الشروط، الشرط الأول أن تكون تلك الأغذية مما يحتاج إليه الفقراء، ما إذا كانت من الكماليات أو كان الناس لا يستعملونها فحينئذ لا يجوز أن تخرج في زكاة المال. ويشترط أن يكون احتساب قيمتها بحسب قيمة سوقها لا على حسب اختيار صاحبها. نعم.
قال حدثنا مسدد قال أنبأنا أبو عوانة عن هلال بن خباب عن ميسرة أبي صالح عن سويد بن غفلة قال سرت أو قال أخبرني من سار مع مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فإذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تأخذ من راضع لبن ولا تجمع بين مفترق ولا تفرق بين مجتمع، وكان إنما يأتي المياه حين ترد الغنم فيقول أدوا صدقات أموالكم. قال فعمد رجل منهم إلى ناقة كوماء قال قلت يا أبا صالح ما الكوماء؟ قال عظيمة السنام. قال فأبى أن يقبلها. قال إني أحب أن تأخذ خير إبلي. قال فأبى أن يقبلها. قال فخطم له أخرى دونها فأبى أن يقبلها، ثم خطم له أخرى دونها فقبلها، وقال إني آخذها وأخاف أن يجد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عمدت إلى رجل فخيرت عليه إبله. قال أبو داود رواه هشيم عن هلال بن خباب نحوه عن هلال بن خباب نحوه إلا أن قال قال لا يفرق.
نعم، هذا الحديث لا بأس بإسناده، وقوله لا تأخذ من راضع لبن، هذا الحديث في بيان البهيمة التي تؤخذ في صدقة بهيمة الأنعام. فإذا كان عند إنسان شاة ترضع ولها ولدها يحتاج إلى لبنها فلا يجوز أن تعطى في الصدقة من أجل ملاحظة مالك المال، لأن هذا من خيار ماله، والواجب أوساط المال، والمرضعة هذه من خيار ماله. وذكر منها الشاة وذكر منها الناقة الكوماء وعظيمة السنام، عظيمة السنام، فإن الزكاة الواجبة من أوساط المال لا من خياره، فإذا أخذ المصدق خيار المال خالف ما جاءت به الشريعة من العدل في التعامل مع أصحاب الأموال. نعم.
قال حدثنا محمد بن الصباح البزار قال أنبأنا شريك عن عثمان بن أبي زرع عن أبي ليلى الكندي عن سويد بن غفلة قال أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده وقرأت في عهده لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، ولم يذكر راضع لبن.
هذا الحديث حسن شريك صدوق، ومعناه تقدم، وفيه أخذ الرواية بطريق القراءة، وتسمى هذه يعني الرواية لها طرائق، منها أن يتكلم الشيخ وطالبه يسمع، ومنها أن يقرأ الطالب والشيخ يسمع ويقر، وتسمى طريقة العرض، والأولى قراءة الشيخ، ومنها الإجازة بأن يجيز له الرواية، ومن أنواع الرواية الوجادة بأن يجد كتاب شيخه بخطه الذي يعرفه ويثق فيه. قد اختلف العلماء هل الوجادة طريق صحيح للرواية أو لا، والجمهور على عدم صحة هذا الطريق لإثبات الرواية. نعم.
قال حدثنا ابن الحسين بن علي قال أنبأنا وكيع عن زكريا بن إسحاق المكي عن عمرو بن أبي سفيان الجمحي عن مسلم بن ثفينة اليشكري قال الحسن روح يقول مسلم بن شعبة قال استعمل نافع بن علقمة أبي على عرافة قومه فأمره أن يصدقهم، قال فبعثني أبي في طائفة منهم فأتيت شيخا كبيرا يقال له سعر فقلت إن أبي بعثني إليك يعني لأصدقك، قال ابن أخي وأي نحو تأخذون؟ قلت نختار حتى إنا نبين ضروع الغنم، قال ابن أخي فإني أحدثك إني كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنم لي، فجاءني رجلان على بعير فقالا لي إن رسول رسول الله إليك لتؤدي صدقة غنمك، فقلت ما علي فيها؟ فقال شاة، فعمدت إلى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة محضا وشحما، فأخرجتها إليهما فقال هذه شاة الشافع، وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعا، فقلت فأي شيء تأخذان؟ قال عناقة جذعة أو ثني.
عناقة بفتح العين.
صلى الله عليه. قال عناقة جذعة أو ثنية. قال فأعمد إلى عناق معطاط، والمعطاط التي لم تلد ولدا وقد حان ولادها، فأخرجتها إليهما فقال ناولناها، فجعلاها معهما على بعيرهما ثم انطلقا. قال أبو داود أبو عاصم رواه عن زكريا، وقال أيضا مسلم بن شعبة كما قال روح. قال حدثنا محمد بن يونس النسائي قال أنبأنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق بإسناده بهذا الحديث. قال مسلم بن شعبة قال فيه والشافع التي في بطنها الولد.
هذا الخبر فيه جهالة، خبر المجهول لا يصح أن يستند إليه في بناء الأحكام. ومسلم بن ثفينة هكذا رواه جماعة، بينما آخرون يقولون مسلم ابن شعبة، مسلم ابن شعبة. وقوله قال استعمل نافع بن علقمة أبي على عرافة قومه، يكون عريفا لهم معرفا بهم، فأمره أن يصدقهم أي أن يأخذ الصدقة من أموالهم. قال فبعثني أبي، أي أن هذا الوكيل بعث ابنه من أجل أخذ الزكوات من أموال الناس. قال فأتيت شيخا كبيرا ليقال له سعر، في بعض الألفاظ أنه ابن ديسم، وهو من قبيلة هذا الراوي، وقد صدق هو أخذ ما أخذ الزكاة من ماله. وفي هذا الحديث أنه لا يصح أخذ الخيار من أموال الناس في الزكاة، وإنما يختار منها الوسط. نعم.
قال أبو داود وقرأت في كتاب عبد الله بن سالم بحمصة عند آل عمرو بن الحارث الحمصي عن الزبيدي قال وأخبرني يحيى بن جابر عن جبير بن نفير عن عبد الله بن معاوية الغاضري من غاضرة قيس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرطة اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولا يأمركم بشره.
هذا الخبر وجاهده، فإن الإمام أبا داود لم يذكر أنه قد استمع لهذا الخبر، وإنما بين أنه قرأه في الكتاب، فهو وجاده. وقد اختلف أهل العلم في صحة الرواية بالوجادة، والجمهور على منع الرواية بها، وإن كان الجمهور أيضا يرون أن الوجادة طريق صحيح للعمل، وإن لم تكن طريقا صحيحا للرواية. وقوله فقد طعم طعم الإيمان فيه أن الإيمان له حلاوة يجدها الإنسان في قلبه متى عمل بشرع الله جل وعلا، ومن ذلك أن يعطي من وقته في طاعة الله، وأن يعطي من اعتقاده في الله جل وعلا، وأن يعطي من ماله في الله سبحانه وتعالى. قال تعالى إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى، أعطى واتقى وصدق بالحسنى، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وفي هذا الخبر بيان بعض أنواع بهيمة الأنعام التي لا يجوز إخراجها في الزكاة، ومنها الكبيرة ومنها المريضة ومنها ضعيفة اللحم أو خبيثة اللحم. نعم.
قال حدثنا محمد بن منصور قال أنبأنا يعقوب بن إبراهيم قال أنبأني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا فمررت برجل فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا ابنة مخاض، فقلت له أد ابنة مخاض فإنها صدقتك. قال ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها. فقلت له ما أنا بآخذ ما لم أؤمر به، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب، فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل، فإن قبله منك قبلته وإن رده عليك رددته. قال فإني فاعل. وخرج معي وخرج بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، وإيم الله ما قام في مالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسوله قط قبله، فجمعت له مالي فزعم أن ما علي فيه ابنة مخاض، وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر، وقد عرضت عليه ناقة عظيمة فتية ليأخذها فأبى علي، وها هي ذه قد جئتك بها يا رسول الله خذها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الذي عليك، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك. قال فهذه ذه يا رسول الله قد جئتك بها فخذها. قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له في ماله بالبركة.
هذا الحديث لا بأس بإسناده، فيه مطعن قليل من جهة ضبطه، فراويه صدوق، وعلى كل فالخبر حسن الإسناد. قال أبي بن كعب بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا، فيه أن الإمام يبعث الجباة ليجبو له الزكاة التي تكون في الأموال الظاهرة. وفي هذا أن المصدق لا يقبض من المال إلا ما وصي عليه، فلا يقبض ما هو أقل أو ما هو أكثر من الواجب في الزكاة. في هذا الخبر جواز إخراج المال الطيب الذي هو أطيب وأفضل مما وجب على الإنسان في الزكاة. نعم.
قال حدثنا
وفي هذا الخبر الدعاء بالبركة في المال، وأن الإنسان قد يبارك له في ماله فيحصل فيه المنافع والثمرات الكثيرة. نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أنبأنا وكيع قال أنبأنا زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب.
ذكر المؤلف هنا حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن، وحديث صحيح الإسناد رواه أهل الصحيح، وفيه اختيار الإمام الأعظم أصحاب الولاية في الأقاليم ليقوموا بأعمالهم، وفيه أن من مهام صاحب الولاية قبض الزكاة في الأموال الظاهرة، وفي هذا الحديث استحباب بعث الدعاة الذين يدعون إلى الله جل وعلا ويعرفون الناس بدينه وشرعه. وفي الحديث أن الداعي إلى الله ينبغي به أن يعرف حال المدعوين لتتناسب دعوته مع حالهم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما أهل كتاب. وفي هذا الحديث أن الدعوة إلى التوحيد مقدمة على غيرها، وذلك أنها أساس الملة وأصل الدين، وهي الفارقة بين الإسلام وما عداه. وشهادة أن لا إله إلا الله التي يدعى إليها معناها الإقرار والاعتراف بأن العبودية حق خالص لله سبحانه وتعالى. وفي الحديث أهمية الصلاة حيث ثنى بها بعد التوحيد. وفي هذا الحديث بيان أن الواجب من الصلوات في اليوم والليلة 5 صلوات، وأنه لا يجب ما سواها كما قال الجمهور. وقال الحنفية بأن صلاة الوتر واجبة، استدلوا في ذلك بأحاديث، إلا أن في الاستدلال فيها وجه مشاركة. ومن هنا فإن الصواب هو قول الجمهور بأن بأنه لا يجب على الإنسان في يومه وليلته إلا الصلوات 5، واستدل بهذا على عدم وجوب 2 ركعات وعدم وجوب صلاة العيد وعدم وجوب صلاة الكسوف، يعني وجوبا عينيا. أما الوجوب الكفائي فهذا لا يدخل أو لا يمكن العلم بنفيه من هذا الخبر. وفي هذا الخبر أيضا أن الزكاة يثلث بها عند الدعوة، إنها من أركان هذا الدين. وفيها أن الدعوة إلى الله لا تكون على منوال واحد، وإنما يدرج الناس فيها ليتعودوا على الطاعة وليكون ذلك أدعى لقبولهم الحق. وفي هذا الحديث التحذير من أخذ أفضل الأموال في الزكاة، بل الواجب أواسط المال. وفيه أن أخذ أفضل المال في زكاة بهيمة الأنعام نوع من أنواع الظلم التي يحذر الشرع منها. وفيه أن دعوة المظلوم مستجابة. وسبب إيراد هذه اللفظة في الخبر التذكير بأن الأخذ في الزكاة بما هو أعلى من صفات الواجب يعد نوعا من أنواع الظلم. نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أنبأنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المعتدي في الصدقة كمانعها.
هذا الحديث وقع في إسناده من جهة الاتصال وعدمه بحث كثير بين أهل العلم، جمهور على عدم اتصال هذا الخبر. وقوله المعتدي في الصدقة كمانعها، كأنه يقصد بذلك من دفع أقل مما وجب عليه، فهذا معتدي، فيكون بمثابة من منع هذه الزكاة. وقد جاءت في الدلالة على أن الأخذ بما هو زائد على الواجب في الزكاة يعد من أنواع الظلم والاعتداء، كما في حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن رضي الله عنهم جميعا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والفقه في دينه. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أثابكم الله معالي الشيخ وبارك فيكم. يقول السائل: شركة المال فيها مقسم بين شخصين، فإذا حال الحول بلغت النصاب، ولكن إذا قسم المال بين الشريكين لم يبلغ النصاب، فهل يزكى المال قبل القسمة؟
الشركات لها شخصية في موضوع الزكاة مستقلة غير ذمة كل واحد من مالكيها، ولذلك فلها نعتبر هذه الزكاة بمثابة شخص مستقل، ولا يقال له في اصطلاح المحدثين شخصية اعتبارية، وهذا له نظائر في الشرع، ومن ذلك أموال الخلطة في بهيمة الأنعام، فإن هذا المال المختلط أصبح شخصية مستقلة، وأحكام الزكاة فيها مستقلة، وقد يكون عند الإنسان أموال من بهيمة الأنعام أخرى غير هذا المختلط، فيكون لكل حكمه. ومن شواهده أيضا ما يتعلق بمسألة بيت المال، فإن بيت المال ليس شخصا حقيقيا ببدنه، ولكنه يعتبر بمثابة الشخصية المستقلة في التصرف في أحكام الأموال. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: زكاة القمح إذا قسمت لم يبلغ النصاب فيها فكيف تزكى؟ هل تزكى قبل القسمة؟
هذا تقدم الجواب عليه، وهو أن الشركة في المال تجعل المالين بمثابة المال الواحد، وبالتالي تعامل في مسائل الزكاة على أنها شخصية مستقلة مغايرة لشخصيتي المالكين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الأسباب التي تجلب الأخلاق الحميدة كالرفق واللين، وكيف يطبع عليها المرء؟
الأخلاق الحميدة يدفع الإنسان إليها أسباب متعددة، ومن تلك الأسباب استشعار الإنسان لمراقبة رب العزة والجلال له، فمتى علمت أن الله مطلع عليك حينئذ رغبت أن تكون على الصفة التي يرضى الله بها عنك، فإن أقوالك وأفعالك معلومة عند الله، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ومما يدفع إلى الأخلاق الفاضلة الإيمان باليوم الآخر، فمن آمن بالجزاء الأخروي دفعه ذلك إلى أن يتخلق بأحسن الأخلاق ليجد ثواب ذلك يوم القيامة. ومما يدفع لهذا الأمر استشعار الإنسان لكرم رب العزة والجلال، فإن رجاء الإنسان لفضل الله يجعله يسير على وفق أوامره سبحانه وتعالى. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: لاعب كرة قدم محترف يستر عورته حتى الركبة ويؤدي الصلاة في وقتها ولا يحلق لحيته، فما حكم كسبه وراتبه الشهري؟
لا حرج عليه في ذلك، وذلك أن هذا عقد إجارة، هو أجير مستخدم بعقد الإجارة لهذا النادي، وبالتالي النشاط الذي يؤديه ويعطى عليه الراتب ليس نشاطا محرما، ومن هنا فإن ما يتقاضاه من الراتب لا يعد مالا حراما متى كان يمتنع من مخالفة الشرع في ذلك.
أثابكم الله. يقول السائل: أتيت من الطائف وذهبت إلى الميقات فاغتسلت ولبست ملابس إحرامي ودعوت الله أن ييسر لي العمرة، ولكن نسيت أن أتلفظ بالنية، فماذا علي؟
النية في القلب ومحلها في القلب، فمتى نوى الإنسان الدخول في النسك عد محرما، ولا يشترط في ذلك التلفظ بالتلبية ولا بغيرها. ومن هنا فلما لبس ملابس الإحرام ونوى بقلبه أن يمتنع عن محظورات الإحرام عد محرما. أما إذا لم ينوي الامتناع عن محظورات الإحرام فحينئذ يقال لم ينوي بعد. والتلبية التي في أول الإحرام ليست تلفظا بالنية، وإنما هي ذكر مشروع في بداية العمل مستحب، مستحب، ولأنه لا يقول اللهم إني نويت كذا، وإنما يقول لبيك عمرة، وهذا اللفظ ليس تلفظا بالنية. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: وكالة إيجار سيارات كيف يزكى مالها؟
وكالة سيارات أو تأجير سيارات كيف يزكى مالها؟ الأموال التي عند هذه الوكالة أنواع. نوع الأول الأموال النقدية التي تملكها وفي حسابها، فإذا جاء رأس الحول نظر إلى المال النقدي في حساب هذه المؤسسة وما يكون في أدراجها فإنه يخرج زكاته. النوع الثاني الديون التي له على الآخرين من غير المعسرين ولا المماطلين، فهذه يجب عليهم أن يزكوها. والثالث ما يقصدون بيعه من السيارات، ما يقصدون بيعه من السيارات، يعرفون قيمته ثم يخرجون زكاة على وفق هذه القيمة. وأما السيارات التي لا يريد أصحابها بيعها إنما يريدون تأجيرها فهذه لا زكاة فيها. لماذا؟ لأنها ليست من الأموال الزكوية، فليست نقدا وليست عروضا معدة للبيع، ولا بهيمة أنعام ولا خارجة من الأرض، فهذا هو الواجب عليهم في باب الزكاة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندنا في بلدنا يقع كثير من المشكلات بالنسبة لنقاب المرأة مع الشرط، فما نصيحتكم لنا؟
يتقرب الإنسان لله عز وجل بتصحيح الأوضاع والمطالبة بتجاوز مثل هذا النظام بالنسبة للسلطات في تلك البلدان، وهم عندهم أحوال يجيزون فيها تغطية الوجه كما في قائد الدباب، فإنهم يجيزون له أن يغطي وجهه، بل يعدون ذلك من إجراءات السلامة. ولا شك أن الخطر من قائد الدباب الرجل الذي يتمكن من الهرب أعظم من الخطر من تلك المرأة المسكينة التي تسير على قدميها. فالمقصود أن عليكم أن تتقربوا لله عز وجل بترتيب الأوضاع لرفع مثل هذه الأنظمة. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: هل يجب على الزوجة أن تطيع زوجها في مثل تنظيف البيت وغيره؟
للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. منهم من يقول هذا من واجبات الزوجة ولا يجوز لها أن تتركه، ويستدل على ذلك بأن هذا هو المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة. والقول الثاني يقول بأن هذا ليس من الواجبات على المرأة، لأن عقد الزواج يتعلق بالوطأ. والقول الثالث بأن المرجع في هذا إلى أعراف الناس، وهذا هو مذهب الإمام مالك ولعله أرجح، وذلك أن عقد النكاح فيه شروط وفيه توابع، منها ما يكون مذكورا ومنها ما يكون متعارفا عليه، فإن العرف معمول به في العقود، فالشرط العرفي بمثابة الشرط اللفظي. ومن هنا فإذا كان مما يتعارف عليه الناس أن هذا من مهام الزوجة، فالأصل أن عقد الزوجية يكون قد اشتمل على اشتراط هذا المعنى على المرأة، لأنه هو المتعارف عليه، والمعروف عرفا كالمشروط، شرطا كما هو مقرر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة ونردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.